السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، موضوعها المحوري هو شهداء الأعمال في الآخرة في القسم الثاني منه. ضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدري سيتناول البحث في هذا الموضوع من عدة زوايا أساسية فيه إن شاء الله في الشطر الأول كما اعتدنا من البرنامج، ثم نستقبل اتصالاتكم الهاتفية وأسئلتكم التي نشكركم على كونها مختصة بموضوع هذه الحلقة كما هو حال أسئلتكم الكريمة في الحلقات السابقة. أفتتح هذه الحلقة تبركا بهذا المقطع من حديث لمولانا الرضا الإمام علي بن موسى عليهما السلام، ورد ضمن حديث طويل مروي في مجموعة من المصادر المعتبرة كالكافي للشيخ الكليني وكتب الشيخ الصدوق كمال الدين الأمالي معاني الأخبار وعيون أخبار الرضا. هذا المقطع من الحديث له ارتباط أساسي بموضوع هذه الحلقة. يقول عليه السلام في مقطع من هذا الحديث، وهو حديث طويل ومهم: وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك. لماذا؟ ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. إشارات إلى ما ورد في هذا الحديث الشريف تأتيكم إن شاء الله في بدايات البحث، كونوا معنا أحبائنا. طيب مشاهدينا الأكارم، نرحب في مطلع هذه الحلقة بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم.
وبكم أيضا سماحة السيد، شكرا جزيلا.
مرحبا بكم.
سماحة السيد، أنتم في الحلقة السابقة بدأتم الحديث ضمن مقدمات أساسية فيما يرتبط بهذا الموضوع، موضوع شهداء الأعمال في الآخرة، مراد القرآن من مصطلح الشهداء، من هم شهداء الأعمال في الآخرة، التنوع في الشهداء، وبقيت أسئلة أساسية أيضا فيما يرتبط بهذا الموضوع أوكلتموها إلى هذه الحلقة. أطلب من سماحتكم أولا مقدمة إجمالية لما اتضح إن شاء الله في الحلقة السابقة لكي يكون مدخل لأسئلة هذه الحلقة، تفضلوا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه وسلم.
في الواقع بأنه ما تقدم يمكن تلخيصه أو نجد كل ما ذكرناه في الحلقة السابقة في هذه الآية من سورة تونس، من سورة يونس.
السلام الله عليه وسلم.
الآية 61 من سورة يونس، قال تعالى: وما تكون بودي أن المشاهد يلتفت إلى، لأنه تعلمون أن هذه الأبحاث ليست أبحاث تفسيرية، وإنما أنا أقف عند الشاهد من هذه الأبحاث. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما ولا تعملون من عمل. التفتوا جيدا، أولا الخطاب كان موجه لمن؟
للرسول
الله. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل.
انتقل الخطاب
خطاب لمن؟ إلى الأمة.
إلى الأمة.
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا.
نعم.
إذن الآية المباركة تبين يعني ما من صغيرة ولا كبيرة إلا ويوجد عليها ماذا؟
شهيد.
شهود.
شهود.
التفتوا أحسنتم. نعم. لم تقل الآية المباركة. ها أحسنتم جزاك الله خيرا. هذه النقطة التي أشرنا إليها مرارا. الآية المباركة قالت إلا كنا أولا وشهودا ثانيا.
كلاهما
جمع. ذكرنا مرارا يتذكر المشاهد الكريم حقيقة قرآنية. قلنا أن القرآن إذا كانت الحقيقة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى يذكرها بصيغة ماذا؟
المفرد.
إني جاعل في الأرض خليفة. أما إذا كانت هناك وسائط متعددة لا واسطة واحدة أو لا بلا واسطة وإنما أمور متعددة يعبر بصيغة ماذا؟ الجمع. إنا نحن نزلنا الذكر. مع أنه الذي تنزل به ماذا؟ الروح الأمين. ولكن القرآن ماذا يقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا مع أن الحافظ ليس هو فقط وإنما الوسائط والمدبرات أمره.
نعم.
الآية المباركة قالت إلا كنا. إذن يتبين بأنه ماذا؟
تعدد وسائط.
تعدد وسائط. أحسنتم.
نعم.
عليكم شهودا يكشف على أن الشاهد ليس واحد وإنما متعدد. إذ تفيضون فيه.
نعم.
لأنه قالت ولا تعملون من عمل ما تكون في شأو. إلى أن قال وما يعزب عن ربك مثقال ذرة. عجيب الآية. خب لماذا تحتاج إلى شهود إلهي يا رب العالمين؟ لأنه لا تستطيع أن تعلم إلا بواسطة هؤلاء. يقول لا 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 أبدا، الله سبحانه وتعالى يعزب عن علمه شيء أو لا يعزب، ولكنه اقتضت حكمته أن يكون هناك ماذا؟ شهود. قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية المباركة واقعا تلخص مجموع الأبحاث التي تقدم الكلام عنها. أولا تثبت لنا أن كل شيء مشهود للشهود، لأن الآية قالت ولا تعملون من عمل، يعني أي عمل يصدر ظاهريا كان باطنيا كان جوارحيا كان جوانحيا كان قلبيا كان ظاهريا كان إلا ماذا؟ إلا هو مشهود للشهود. وبهذا تنتفي نظرية الفخر الرازي وهو أن المراد من الشاهد هو إجماع الأمة، لأن إجماع الأمة يستطيع على الفرد أن يرى ظاهر الأمور، أما هل يستطيع أن يرى باطن الأمور؟ هل يستطيع أن يرى النية مثلا حتى يشهد يوم القيامة؟
يعني هذا دليل قرآني.
هذا دليل قرآني على رد نظرية الفخر الرازي في بيان الصورة، لأن الفخر الرازي فيما سبق أشار إلى هذه الحقيقة. قال لا بد من شاهد في كل زمان يشهد على أعمال الخلائق، وهذا الشاهد هو إجماع الأمة. الجواب حتى لو قبلنا أن إجماع الأمة ممكن فهو في الأمور الظاهرية، أما في الأمور الباطنية والقلبية والمرتبطة بالعقيدة وبالنية هذه بعد غير قابلة ماذا؟ للإجماع وللرؤية. مع أن صريح القرآن الكريم يقول ولا تعملون من عمل، طبعا ليس هذا العمل فقط العمل الظاهري بل العمل الباطني المرتبط بالنية والعقيدة. إذن الحقيقة الأولى المستفادة من هذه الآية ما من شيء إلا وهو مشهود للشهود. الحقيقة الثانية أن الشهود متعددين، لأن الآية قالت إلا كنا عليكم شهودا. الحقيقة الثالثة أن هؤلاء الشهود الله من ورائهم محيط، لأنه قالت وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحقيقة الأخرى التي وقفنا عليها وأشرنا إليها فيما سبق، وهو أن هؤلاء الشهود متعددون. من هؤلاء الشهود ماذا؟
الزمان،
الزمان، المكان، الأرض، الجوارح، الشهور، الأيام، بعد عندكم الأعضاء، وإلى أن وصلنا إلى ماذا؟ إلى البشر، الملائكة، ثم انتهينا إلى البشر. وقلنا هنا أنه فيما يتعلق بالبشر هو أنه إذا كان في ذلك الزمان يوجد نبيون فهو الشاهد على أعمال أمته، إن لم يكن هناك نبيون فلا بد من وجود شاهد غير نبي، فسعبر عنه ما تشاء، عبر عنه ولي الله، عبر عنه حجة الله، عبر عنه الإمام، عبر عنه الخليفة، لك أن تعبر عنه الشاهد، لأن الآيات عبرت عنه ماذا؟ هؤلاء شهداء الله في خلقه، كما في جملة من الروايات ومضمون مجموعة من الآيات القرآنية تثبت لنا هذه الحقيقة، أنهم هؤلاء يعني غير الأنبياء، هؤلاء شهود الله في أرضه. هذا خلاصة ما انتهينا إليه في البحث السابق، وهو أنه لا أن الشهود متعددين، وأن هؤلاء على أقسام، ومن هؤلاء الشهود أو الأشهاد هم من؟ هم البشر. وأن هؤلاء البشر إذا كان في ذلك الزمان نبي فهو الشاهد على أعمال أمته، إن لم يكن هناك نبي كما في زماننا، لأن النبوة ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين، فهي موكولة إلى إنسان آخر. من هو هذا الإنسان؟ ماذا نسميه؟ في الواقع أن الآيات والروايات سمته بأسماء متعددة، سمي خليفة، سمي ولي، سمي إمام، سمي حجة، سمي شاهد، وهذه كلها أسماء لحقيقة قرآنية واحدة، ولكن من أبعاد وزوايا متعددة.
طيب سماحة السيد، فيما يرتبط بهذه الشهادة وهذا الشهيد، هنالك شهادة على الأعمال وهنالك شهيد، صفات هذه صفات هذا الشهيد، يعني كيف، ما هي المؤهلات التي تؤهله لكي يكون شهيدا؟ هل توجد شروط فيما يرتبط بهذه الشهادة؟
في الواقع بأنه الآن أنا إذا كنت أريد أن أدخل في البحث التفصيلي يطول البحث، يعني نحن عندما قلنا أنه من الأشهاد الأرض، وما هي شرائط الأرض؟ لأنه لا بد لمن يريد أن يشهد، لا بد أن يتحمل الشهادة، لا بد أن لا يخطأ، لا بد لا بد. لذا لا أتكلم في الأشهاد غير الإنسان، لأنه لو أريد أن أدخل في شرائطي أو في الشروط التي لا بد من توفرها في الأشهاد من غير الإنسان، من الملائكة والزمان والمكان والجوارح والأعضاء والجلود، واقعا كل واحدة من هذه تحتاج إلى حلقة مستقلة أن نقف عندها،
ولكن مشتركات توجد سماحة السيد.
أحسنتم، هو أنا الأرض أقوله، ولكنه أحاول أن أطرح ذلك القدر المشترك بين هذه الشرائط وبين هذه الشروط وبين هذه الاستحقاقات لمن يريد أن يؤدي هذه الشهادة. أنتم تعلمون بأنه عندما يعني نأتي إلى باب القضاء،
يعني أنا كان في الحلقة السابقة في الواقع كان بودي أن أسألكم عن معنى هذا التعبير الذي استخدمتموه، تحمل الشهادة.
أحسنتم،
هل هذا البحث هو توضيح لهذا المعنى؟
توضيح، أحسنتم، توضيح لهذه الحقيقة.
جزاكم الله
يعني
خيرا.
انظروا إلى هذه الحقيقة، نحن عندما نأتي إلى باب القضاء في الأحكام الفقهية، في باب الدعاوى، أنتم تجدون أن القاضي والحاكم عندما يريد أن يقبل شهادة أحد من الشهود، لا، توجد مجموعة هناك ماذا؟
شروط معينة،
شروط. توجد هناك مجموعة من اللوازم، توجد هناك مجموعة من المؤهلات. هذه المؤهلات أيضا تنقسم إلى قسمين، بعضها مؤهلات عامة كأن يكون عاقلا من المؤهلات العامة، كأن يكون مسلما من المؤهلات العامة، كأن يكون عادلا من المؤهلات العامة، ولكنه ندخل في بعض القضايا نجد بأنه القاضي لا يكتفي بهذه المؤهلات العامة، يحتاج إلى أن يكون هذا الإنسان قوي البصر، لأن القضية مرتبطة ماذا؟
بالنظر.
بالنظر، فلهذا يسأل بأنه هذا أو يبعثه إلى المتخصص في القضايا الطبية ليرى بأنه هذا قادر على أن يشخص مثل هذه القضايا في مثل ذلك الليل أو أنه غير قادر. أو إذا كانت القضية مرتبطة بالسمع، لابد أن نرى أن سمعه هل يسمع، أنه أذنه تسمع أو لا تسمع. إذن هناك مجموعة من الاستحقاقات من المؤهلات، بعضها عامة وبعضها ماذا؟ وبعضها خاصة. إذا أردنا أن نقف عند جميع هذه المؤهلات وقعا البحث سوف يطول، لذا نحاول أن نقف عند تلك المشتركات من هذا البحث. أنا أحاول أن أقف عند أمرين أو عند مؤهلين من هذه المؤهلات. من الواضح أنه الإنسان الذي يريد أن يشهد يوم القيامة، لأن هذه الشهادة تطلب من هؤلاء الأشهاد متى؟
يوم القيامة.
يوم القيامة. هذه الشهادة عندما تطلب من هؤلاء كما ذكروا في الأبحاث الفقهية أن أداء الشهادة يتوقف على ماذا؟ على تحمل الشهادة. أين تحمل هذه الشهادة؟ أين وقف عليها؟
في الحياة الدنيا.
من الواضح لأنه يريد أن يشهد على ماذا؟ على أعمال الإنسان في الدنيا. واليوم جزاكم الله خيرا، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يشهد على الإنسان في هذه الدنيا.
هو
سؤال واقعا، هذا سؤال مركزي، وهو أن الذي يريد أن يشهد أن فلان صلى أو لم يصلي، أن فلان نيته كانت عن إخلاص أو عن رياء، أن فلان كان مؤمنا أو كان منافقا، أن فلان كان في قلبه مرض أو لم يكن في قلبه مرض، أن فلان، وهكذا عشرات، كل الأعمال وكل الاعتقادات وكل النوايا. هل لا بد أن يعلم بها أو لا يعلم بها؟
يعني ما تتحقق الشهادة إذا لم يعلم بها؟
بعبارة أخرى، كيف يمكن أن يتحقق تحمل الشهادة من غير ماذا؟
أن يعلم بذلك،
من غير أن يرى تلك الحقيقة. القرآن الكريم عجيب، لا يقول يعلم، يقول ماذا؟
يرى.
عجيب القرآن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يرى، مو يسمع.
أيحسب أن لم يره
أحد؟ لا، مو يسمع، مو يعلم، وإنما ماذا؟
يرى.
ومن هنا أنا بودي أن المشاهد الكريم يقف عند هذه الحقيقة القرآنية. الشهادة غير العلم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول هو الشاهد على أعمالكم، هو الشهيد، ليس المراد من الشهود والشهادة يعني العلم، وإن كان عن سماع، بل عن معاينة،
مشاهدة،
عن مشاهدة.
فكان شهيد
فكان
شهيد.
واحدة من أسمائه الشهيد، الله سبحانه وتعالى واحدة من أسمائه الشهيد. إذن الشهادة، إخواني الأعزاء المشاهد الكريم، لابد أن يلتفت، الشهادة تحمل معنى العلم ولكنها فيها خصوصية إضافية. ما هي هذه الخصوصية؟ هي المعاينة. من قبيل التفتوا جيدا إلى المثال، من قبيل أن الإنسان تارة هو يصاب بألم فيحس بالألم، وأخرى هو طبيب يأتي إليه مريض يتألم. فرق كبير. فإن الطبيب في الحالة الثانية يعلم بمرض بألم المريض، أما يحس به أو لا يحس، يشاهده، يعاينه أو لا يعاينه، لا توجد معاينة. أما بخلافه عندما يتألم، يمرض فيتألم، هنا العلم يكون ماذا؟ علما خاصا، عن مشاهدة، عن معاينة. والشهادة تعطي ماذا؟ تعطي هذا المعنى. إذن عندما نقول أنه شاهد على أعمال الخلائق، يعني الذي يعاين أعمال الخلائق، الذي يشاهد أعمال الخلائق، الذي عبر عنه القرآن الكريم يرى أعمال الخلائق. وعندما نقول أعمال، يعني مو القيام والجلوس في الصلاة، وإنما ماذا؟
حقيقة
الشيء، باطن الشيء، ملكوت الشيء. وهذا الذي نعبر عنه بالنية، نعبر عنه ماذا؟ بالاعتقاد، نعبر عنه بالغيب، لأنه هذا غيب لا يمكن أن يرى. جيد، السؤال المطروح هنا وهو أنه إذا كانت الشهادة تتوقف على ماذا؟ على المعاينة وعلى التحمل وعلى الرؤية، إذن أن الأعمال لابد أن تكون في الدنيا حاضرة عندما
عند الشاهد،
عند الشاهد. وإلا كيف يستطيع يوم القيامة أن يشهد على زيد أنه كان مؤمن وعلى عمرو أنه كان غير مؤمن؟ لابد أنه عاين باطن زيد وباطن عمرو فشهد على الأول بالإيمان وعلى الثاني ماذا؟ بعدم الإيمان. ومن هنا جاء القرآن الكريم وجاءت الروايات، لا 10 و20 و50 و100، كلها تثبت هذه الحقيقة، وهي أن أعمال الخلائق تعرض على إمام كل زمان.
نعم.
عرض الأعمال
ومنشأها قرآن،
ومنشأها طبعا منشأها هذه الآية المباركة في سورة التوبة، الآية 105 في سورة التوبة، قال تعالى: وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ذيل الآية جميل جدا،
عجيب. نعم نعم،
ارتباط
نعم
بشهادة الأعمال.
بلي بلي بلي، نعم. بلي. إذن الآية المباركة تبين بأن كل عمل يقوم به الإنسان ظاهريا كان أو باطنيا الله يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ اثنين، رسوله أيضا يعلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ما دام في الدنيا، لا إن شاء الله تأتي هذه الأبحاث بعد ذلك، هذه من خصائص النبي الأكرم أنه يرى أعمال الخلائق سواء كان في هذا العالم أو بعد هذا العالم. أما بخلاف الأنبياء السابقين،
كنت شهيدا عليهم
ما دمت فيهم. صريح القرآن الكريم عندما يأتي إلى عيسى وهو نبي من أنبياء أولي العزم يقول ماذا؟ ما دمت فيهم. وهذا معناه، التفتوا جيدا، وهذا معناه أن نبي كل أمة عندما تنقطع مسؤوليته الدنيوية ينقطع دوره الملكوتي عن تلك الأمة.
نعم.
إلا من؟
خاتم الأنبياء.
إلا خاتم الأنبياء والمرسلين وأوصياؤه عليهم أفضل الصلاة والسلام، تكون المسؤولية بعهدة من؟ بعهدة هؤلاء. نعم. يعني مو فقط أمة الإسلام في عهدة النبي الأكرم، جميع الأمم ماذا؟ بعهدة من؟ في عهدة النبي الأكرم. هسه هذا بحثه إن شاء الله أقف عنده. فلذا تجدون القرآن الكريم ما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وأنبياءه ورسله، لا لا، لم يقل. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذه من خصائص ماذا؟ من خصائص. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق واقعا في هذه الأبحاث في مطارحات في العقيدة أن أقف عند خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن. لا نحتاج أن نذهب يمينا ويسارا أبدا. القرآن ماذا قال عن الخاتم صلى الله عليه وآله؟ الآن نأتي إلى مسألة العرض، عرض الأعمال. فيما يتعلق بعرض الأعمال في الواقع، فقط يكفي أن المشاهد الكريم يرجع إلى باب واحد، أنا لا أقول له يرجع إلى أبواب، مئات الروايات، ولكن أكتفي بباب واحد من هذه الأبواب، وهو باب عرض الأعمال وأنهم الشهداء. الباب 20، عرض الأعمام، كتاب الإمامة، الجزء 23 من البحار في كتاب الإمامة، باب عرض الأعمال رقم الباب 20. هناك نقل 75 رواية في هذا،
ما شاء الله،
فقط في هذا الباب. هذه أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، باب واحد إخواني الأعزاء المشاهد الكريم. الحديث رقم 75، الحديث 75 في باب عرض الأعمال. لذا من الواضح بأنه إحنا لا نستطيع أن نقف على جميع هذه الروايات، وإلا تحتاج إلى حلقات متعددة. أنا أكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الروايات. طبعا هذه الروايات، شوفوا هنا بودي أن أشير أيضا إلى فتح حقيقة، وإن كانت هذه الحقيقة خارجة عن البحث ولكن أشير إليها. انظروا، هذا الباب أيضا جاء في كتاب الحجة من الكافي.
نعم. بنفس العنوان،
بنفس العنوان، عرض الأعمال عن النبي والأئمة عليهم السلام، نفس العنوان، ولكنه في هذا الباب كم رواية موجودة؟ 6 روايات.
نعم.
هسه لمن ليست له خبرة يتصور أنه لا توجد في المقام إلا ماذا؟
هذه الروايات الست.
وعندما ينظر إليها يقول من حيث السند جملة منها ضعيفة السند، إذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يمكن الاعتماد عليه في الأمور العقائدية. ولكن له لو تتبع يجد أنه توجد 200 رواية.
نعم.
وإنما اكتفى صاحب الكلين صاحب الكافي بخمسة أو ستة، لأن القضية كانت عندهم متواترة مطمئنة، فلذا لم يعتني أيضا بسند الروايات التي أشار إليها.
نعم، هذه قضية مهمة،
وهذه قضية أساسية. بودي أنه من هم من أهل الاختصاص يلتفتوا إلى هذه الحقيقة من كتاب أصول الكافي، وخصوصا أيضا أنصح واقعا من هنا من هذا الموقع بعض من يتصدون على الفضائيات، ويحاول بعض عوام العلماء، أن أعبر هذا التعبير، عوام العلماء اللي هو ظاهره عالم، عندما يأتي إلى أصول الكافي وينقل رواية ويقول هذه الرواية ضعيفة السند، انظروا إلى سندها. ومع الأسف الشديد بعض من لا خبرة له من إخواننا أصدقائنا أبنائنا تلامذتنا يحضرون في هذه الفضائيات ويصدقون، نعم أنه بلي نقبل هذه الرواية. لا يا أخي العزيز، هذه الروايات ليست ضعيفة، هذه الروايات في مصادرها توجد مئات الروايات. الكليني عندما اكتفى برواية أو روايتين أو ثلاث ولم يعتني بالسند، وإنما ذكر الروايات وإن كانت أسنادها ضعيفة، لأنه الأصول التي كانت بيده تثبت إما تواتر هذه الروايات وإما الاستفاضة بنحو يطمئن بصدور هذه الروايات عن أئمة أهل البيت
أو تسالم الأمة عليها، يعني تسالم الشيعة تسالم المؤمنين عليها.
الآن قلت لك، الآن ما أريد أدخل في هذه المباني، ولكن بنحو الإجمال أريد أن أقول أنه هذه القضايا بهالبساطة لا يمكن رمي الروايات الواردة في أصول الكافي، في أصول الكافي بالخصوص لا يمكن رمي الروايات الواردة في البحار بالبساطة. نرميها ماذا؟ نرميها أنها ضعيفة السند، نرميها أنها كذا، لأن هناك أساليب متعددة لمعرفة أن هذا المضمون وارد عن أئمة أهل البيت أو غير وارد عنه.
هل هو من الظلم لكلام أهل
البيت؟ واقعا والله لعله من أكبر الظلم، أنه يظلمون ممن ينتسبون إليهم.
نعم.
احنا لا نتوقع ممن لا يعتقدون بهم، بل ممن يخاصمونهم ويعادونهم كما نجد على بعض الفضائيات، ولكنه ذاك لا يؤثر فينا كثيرا، لأنه على مر التاريخ هؤلاء مروا بمثل هؤلاء المدارس الكلامية وغيرها. ولكن يأتي بعض الأشخاص ممن ينتمي إلى مدرسة أهل البيت، ولكن مما يؤسف ليس من أهل الاختصاص، ويحاول أنه يبرز نفسه كأنه هو من المختصين في هذه المجالات، وحتى يثبت هذه الحقيقة مباشرة يكتب تحت اسمه أستاذ في الحوزة العلمية، باحث في الحوزة العلمية، وهذه واقعا سوف تؤدي إلى أن الناس لا يعلمون، يتصورون واقعا أستاذ في الحوزة العلمية، يتصورون أنه باحث أو متخصص ويقول رأيه، وليس هو من أصحاب الرأي وليس هو من أصحاب الاختصاص. لذا أنا بودي وأنصح واقعا المشاهد الكريم أن لا يستمع وأن لا يقبل أي ما يقال على الفضائيات، وإنما يرجع إلى أهل الاختصاص، كل في محل اختصاص.
نعم.
في كتاب أصول الكافي مجموعة من الروايات، الجزء الأول صفحة 219 في باب كتاب الحجة باب عرض الأعمال، الروايات كثيرة هناك. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال تعرض الأعمال على رسول الله. التفتوا جيدا إلى نص الروايات، أعمال العباد مو أعمال الأمة الإسلامية.
نعم، مطلق البشرية،
كل البشرية، لأنه هو الشاهد على هؤلاء البشر
جميعا.
التفتوا جيدا، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه هؤلاء ماذا يعني الإمام الحسن هو شاهد على شيعته مثلا وعلى الأمة الإسلامية. لا، أعمال العباد، بعد أعمال العباد كل صباح. ماذا؟ كل يوم.
نعم.
كل صباح أبرارها، فجارها، فاحذروها.
فاحذر
وهو قول الله تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله. الرواية تقول وسكت، ما قال والمؤمنون. يظهر أنه كان هناك محذور في أن يكمل الإمام سلام الله عليه الرواية. رواية أخرى عن يعقوب بن شعيب قال سألت الإمام الصادق عن قول الله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال هم الأئمة
المؤمنون.
هنا بعد ما قال المؤمنون هم الأئمة، لكن واضح لأنه الله ورسوله معلوم، من هو الذي غير معلوم؟ المؤمنون. هنا الرواية تقول هم الأئمة. رواية ثالثة وهذه عجيبة من عجيب الروايات هذه، وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، الرواية عن الإمام الصادق قال سمعته يقول ما لكم تسيئون رسول الله. واقعا الإنسان يرتجف عندما يقرأ مثل هذه الروايات. فقال رجل كيف نسوءه؟ فقال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسيئوا رسول الله وسروه، يعني اعملوا بالطاعات لأنه يسر رسول الله. رواية أخرى في هذا الباب وهي من 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 غرر الروايات بتعبير السيد العلامة الطباطبائي، يقول عن عبد الله بن أبان الزيات وكان مكينا له مكان عند الإمام الرضا قال قلت للرضا أدعو الله لي ولأهل بيتي.
نعم.
قال أولست أفعل؟
نعم.
يقول أنت تطلبني أنا أدعو لك؟ أنا أدعوك؟ من قال لا أدعو لك؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة.
نعم.
مراد من بقرينة الليلة يعني يوم، يعني ماذا؟ صباح.
صباح.
بقرينة الليل
نهار والليل. نعم.
لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال فاستعظمت ذلك، كيف يعقل أن الإمام رضا يدعي أن الأعمال تعرض عليه صباحا ومساء؟ فقال لي أما تقرأ كتاب الله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ ألم تقرأ قوله تعالى؟ إذن الروايات في هذا المجال الحق والإنصاف كثيرة. أنا لا أريد أن أطيل على المشاهد الكبير، إذا عدنا وقت
يعني تستريحون قليلا سماحة السيد. طيب جزاكم الله خير سماحة السيد. مشاهدينا على كارم استراحة قصيرة لسماحة السيد، ولكم بعدها يتابع جزاه الله خيرا مباحث هذه الحلقة، فكونوا معنا مشكورين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه اللحظة. أدعو الله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع المؤمنين بأن يجعلنا من الذين لا يسيئون رسول الله صلى الله عليه وآله بأعمالنا، بل يسروه بأعمالنا إن شاء الله، على بناء على ما بينه سماحة السيد كمال الحيدري من معنى عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه مستمر يشمل جميع الأزمان إلى يوم القيامة وجميع البشر، فهو رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، فهو الشهيد على العالمين أيضا. سماحة السيد كمال الحيدري، شروط الشهادة اكتملت
بعد؟ لا لا، أول
تفضل.
طريق أول طريق
إن شاء الله، هو غيث
المشاهد الكريم يتحملنا
إن شاء الله غيث.
في الواقع بأنه الروايات الواردة كما قلت كثيرة جدا، بعض الروايات تقول أن العرض عليهم في كل خميس.
نعم.
عرض الأعمال عليهم في كل خميس.
نعم.
وهي في المجلد 23 من البحار صفحة 344، الحديث 35 والحديث 34 والحديث 36 والحديث 45، روايات متعددة في هذا المجال. من الواضح بأنه الوقت لا يسع أن نقرأ جميع هذه الروايات، من هذه عن صالح بن النضر عن يونس عن أبي عبد الحسن الرضا قال سمعته يقول في الأيام حين ذكر يوم الخميس فقال هو يوم تعرض فيها الأعمال على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. إذن بعض الروايات تقول يوم الخميس، بعض الروايات طبعا عدة روايات أنا أشرت إلى واحدة، بعض الروايات تشير إلى أن العرض عليهم في كل يوم اثنين وخميس، وهي روايات أيضا عديدة، ولكنه من هذه الروايات الرواية التاسعة من هذا الباب التي تشير إلى هذه الحقيقة. الرواية قال فأما مفارقتي لأن أعمالكم، الكلام لرسول الله، لأن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله تعالى عليه، وما كان من سيء استغفرت الله لكم. بعض الروايات اللي قرأناها العرض في كل يوم، في كل صباح الرواية، أو في كل ليلة، في كل يوم وليلة، وقرأنا. أنا أكتفي بقراءة رواية واحدة وهي من الروايات القيمة في هذا الباب، الرواية عن أبي سعيد الخدري أن عمارا قال يا رسول الله وددت أنك عمرت فينا عمر نوح، بركة رحمة للعالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار حياتي خير لكم ووفاتي ليس بشر لكم. طبعا في رواية أخرى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الرواية تقول إن مقامي بين أظهركم خير لكم وإن مفارقتي إياكم خير لكم. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري وقال يا رسول الله أما مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا، فكيف يكون مفارقتك إيانا خيرا لنا؟ هذه كيف؟ الرواية طويلة، أنا أكتفي بها هذا القدر. الرواية تقول أما حياتي فتحدثون، يعني تصدر منكم المعاصي. هذا تعبير عجيب، هذا الحدث المعنوي. احنا عندنا حدث ماذا؟
مادي
اللي يبطل الوضوء. وعندنا حدث ماذا؟
يبطل الوضوء المعنوي، حدث معنوي
يعني.
ايضا يبطل الوضوء المعنوي،
يبطل الوضوء المعنوي. هسه الان ما اريد ادخل في هذاك البحث العرفاني. قال فتحدثون واستغفر لكم، واما بعد وفاتي فاتقوا الله، التفتوا جيدا، قاعده يبينها الامام، فاتقوا الله واحسنوا الصلاه علي وعلى اهل بيتي، فانكم تعرضون علي باسمائكم واسماء ابائكم.
بكل وجودهم يعرضون على رسول الله،
بكل يرى مو يسمع، مو يقرا في كتاب، مو تقرير، وانما ماذا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. رسول الله يرى ونحن على المعصية أو نحن على الطاعة، يرى، مو أنه يسمع يقدم له التقرير كما في الدول الكذائية تقدم تقارير، لا، وإنما الآية تقول ماذا؟
يرى.
قال فإنكم تعرضون عليه، التفتوا جيدا، مو تعرض أعمالكم عليه، مو يعرض تقرير عنكم لي، تعرضون عليه بأسمائكم وأسماء آبائكم، فإن يكن خير حمدت الله، وإن يكن سوى ذلك استغفرت الله لذنوبكم. فقال المنافقون والشكاك والذين في قلوبهم مرض يزعم أن الأعمال تعرض عليه بعد وفاته بأسماء الرجال وأسماء آبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم، إن هذا لهو الإفك، لا يصدقونه. يقول فأنزل الله جل جلاله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقيل له ومن المؤمنون؟ فقال عامة وخاصة. خاصة. بس الآن هذا بحث آخر، الآن لا ندخل. إذن الروايات تبين لنا
كيف تجمعون بينها سماحة السيد،
بين ماذا؟
بين أن تعرض الأعمال كل صباح كل يوم وليلة.
الجواب هذه هناك قاعدة أصولية ذكروها في محله. قالوا بأنه نحن عندما نريد، إذا وجدنا روايات بعضها قالت كل يوم وليلة، بعضها قالت كل خميس واثنين، بعضها قالت كل خميس، بعضها كانت مطلقة
وكل عام
أو كل عام. ماذا نفعل؟ قالوا بأنه هذه لا يقيد بعضها بعضا. لماذا؟ لأنها ليست متعارضة، واحدة تثبت واحد تنفي، هذه كلها تثبت والمثبتات لا تنافي بينها. على سبيل المثال، لو جاء شخص وقال فلان عنده 100,000، وجاء شخص آخر وقال عنده 1,000,000، وجاء شخص ثالث وقال عنده 10,000,000، يتنافى أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. لماذا؟
صحيح،
باعتبار كله صحيح، لأنه هذاك علم منه العشرة في 100,000 يقول 100,000، ذاك علم 1,000,000 يقول 1,000,000 بمقدار ما علم الإمام سلام الله عليه. طبعا أنا اعتقادي بأن هذه الأيام لها خصوصيات، يعني أنه هناك أمور تعرض للسنة الواحدة اللي أنا أعبر عنها الميزانية العامة اللي مرتبطة بليلة ماذا؟
القدر.
بليلة القدر، هذه مرتبطة بالإجمال، بالبحث الإجمالي. هناك أمور تعرض، وأنت عندما تأتي إلى الميزانيات التي توضع في البلدان أيضا كذلك، تجد هناك ميزانية خمسية، تجد هناك ميزانية للسنة الواحدة، تجد هناك ميزانية للشهر، تجد هناك ميزانية للأسبوع، تجد هناك ميزانية ماذا؟
لليوم.
هذه كلها إشارة إلى خصوصيات موجودة. لذا قلت أن هذا البحث من الأبحاث المفيدة والقيمة والمعقدة اللي تحتاج إلى أن نقف على فقها للوقوف على أسرارها، ولكن آثارها مباركة جدا، خصوصا في الأبعاد التربوية والأخلاقية. الملاحظة التي أريد أن أشير إليها، بودي أنه يلتفت إليه، طبعا مو بحثنا ولكنه من باب الإشارة حتى أن البحث يكتمل. طبعا بعدنا احنا في الشرط الأول، ها
ما شاء الله،
باعتبار أنه نتكلم على التحمل، بعدنا لم ندخل الشرط الثاني. وبالسؤال، ما هي الأداة التي يستعملها الإمام أو النبي للوقوف على أعمال الخلائق؟
يعني كيف يرى،
كيف يرى،
كيف يرى؟
وبتعبير الروايات، عجيب الروايات، جملة من الروايات عبرت هذا التعبير، عجيب التعبير، جدا التعبير دقيق ومهم. قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره. نحن ندعي أن النبي أو الإمام يعلم ماذا؟ يعلم أعمال الخلائق وهو إيه؟
في بيته،
وهو في أبيه. وما هي الأداة؟ يقعد على الإنترنت مولانا ويعرف أعمال الخلائق، عند عيون ويأتونه بالأخبار، يقدمون له تقارير. ما هو الطريق؟ هنا الروايات، واقعا رواياتنا لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنتها واقعا. هنا الروايات بشكل دقيق بيّنت هذه الحقيقة، وهي مرتبطة بعلم الإمام. أنا الآن ما أريد أدخل في بحث علم الإمام، ولكنه أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال، وهي روايات كثيرة اللي هي في المجلد 26 من البحار تحت عنوان كتاب الإمام الباب 8. هناك إن الله تعالى يرفع للإمام، رواية واحدة في هذا المجال. الرواية: قلت لأبي جعفر الباقر: جعلت فداك، ما قدر الإمام؟ درجة الإمام ما هي؟ ما قدر الإمام؟ قال: يسمع في بطن أمه. لا تستغرب من كثير، لأنه عيسى تكلم مع أمه أو لم يتكلم؟
نعم، تكلم. ها؟ تكلم. تكلم. لقد جعل من تحت في سرية فنادى.
فإذا وصل إلى الأرض، يعني خرج من بطن أمه، كان على منكبه الأيمن مكتوبا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لأنه هو الكلمة التامة، الكلمة التكوينية للكلمة التشريعية. ثم محل الشاهد هذه الجملة، بودي أن المشاهد يلتفت: ثم يبعث الله له عمودا من نور من تحت بطنان العرش إلى الأرض، يرى فيه أعمال الخلائق كلها. إذن تبينت الأداة أيضا،
أداة
وذاك نور إلهي. ما هي حقيقة هذا النور؟ ما هي العلاقة بينه وبين هذا النور؟ واقعا أبحاث وقفت عليها مفصلا في أبحاث الإمامة تحت عنوان علم الإمام، لأن هذه مرتبطة بكيفية علم الإمام، الأداة التي يستعملها. يرى فيه أعمال الخلائق كلها، ثم يتشعب له أذن آخر من عند الله إلى أذن الإمام، كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه.
نعم سماع. نعم. يعني رؤية وسماع.
نور، لأنه نعم. النور إنسان يحتاج إليه أي شيء، ليسمع به أو ليرى به.
هنا ليرى.
جزاك الله خيرا. نعم. أحسنتم. والسماع أيضا سماع خاص، لأنه الرواية تقول ثم يتشعب له عمود آخر.
نعم.
إذن مو هذا السماع المتعارف، لأن السماع المتعارف يحتاج إلى نور أو لا يحتاج.
لا يحتاج.
لا يحتاج. نعم. إذن يتبين أنه رؤيته للشيء
خاصة.
سماعه للشيء
خاصة.
نحو خاص، وليس هذه الرؤية والسماع أو الخاص المعروف عندنا.
نعم.
من هنا تتضح لنا هذه الحقيقة الأساسية اللي أنا بودي أن المشاهد الكريم يقف عليها، ضر وقتنا همتنا ينتهي.
نعم.
من هنا ننتهي إلى هذه الحقيقة إخواني الأعزاء. هذه المسألة التي طرحتها في هذه الليلة وفي الليلة السابقة، يعني في الحلقة السابقة، تعد واحدا من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق الإمام.
الشهادة.
الشهادة.
نعم.
يعني احنا عندما نأتي ونريد أن نعدد المسؤوليات والمهام التي ألقيت على عاتق النبوة، على عاتق الإمامة، هذا الحديث الذي قرأتموه ماذا؟
ليكون حجته على عباد مباشرة
وشاهده
على خلقه.
إذن هذه نقطة أساسية.
والتعبير القرآني أيضا،
هذا التعبير القرآني. نعم. يعني ما جئت من عندي. نعم. هذا التعبير القرآني.
لا. نعم. الشهادة التي عدم خلو الزمان من شاهد لكل أمة شهيد ولكل أمة إمام.
أحسنتم. ولكل أمة إمام ولكل أمة حجة ولكل أمة ولي ولكل أمة خليفة. هذه تعبير قرآني.
نعم.
إذا نصل إلى هذه الحقيقة، بودي أن المشاهد هذا الذي يقول من زارني عارفا بحقي وجبت له الجنة، أن يعرف ماذا؟ أن يعرف هذه المعارف عن الإمامة، أنه من المسؤوليات الملقاة على النبي. عندما أقول إمام، مرة أخرى أعيد للمرة العاشرة أو العشرين، ليس مرادي الإمامة السياسية في الكتب الفقهية أو الكلامية، مرادي الإمامة القرآنية. سلاح القرآني، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناله. هذه الإمامة مقصودي. هذه الإمامة لها مسؤوليات، بعضها مسؤوليات ظاهرية من قبيل ماذا؟
الإمام
إرشاد الأمة، القيادة السياسية، بيان الحلال والحرام، القدوة في الأمة، هذه أمور يقوم بها، هذه إذا تهيأت لهم بعض شرائطها. وبعضها، التفت جيدا، وبعضها مهام ملكوتية، مهام غيبية، يعني نراها أو لا نراها؟
لا نراها.
لا نراها.
نعم.
ومن هنا يتضح لماذا أنه يشبه النبي الحجة سلام الله عليه ماذا؟ بالشمس إذا غيبتها السحاب.
نعم. يعني هذا يشمل جميع الأئمة سلام الله عليه.
معنا هذا ليس خاصا، لكن باعتبار أنه نحن
الآن
مو فقط وضوحة، وإنما نحن نعيش هذه. نعم. القضية نمارسها نتعاطاها. نعم. فلهذا وردت عندنا. وإلا لأنه لا نراه، فالإمام سلام الله عليه حاول أن يركز على ذلك البعد الغيبي منه.
نعم.
للبعد ماذا؟ البعد الظاهري.
نعم.
أما في زمن باقي الأئمة كان يركز على البعد الظاهري، لأن ذاك البعد الغيبي لا ينظر إليه.
نعم.
ومن أهم الفروق، التفتوا جيدا إخواني أخواتي، ومن أهم الفروق بين هذين السنخين من الوظائف، نوعين من الوظائف، يعني الوظائف الظاهرية اللي عبرنا عنها من قبيل البيان الحلال والحرام والقيادة السياسية وإرشاد الأمة والقدوة ومساعدة الناس والفقراء والمستضعفين، والأدوار الملكوتية اللي هي من أهمها ما هي؟ الشهادة على أعمال الخلائق، أن الذي يقبل الغصب والمنع والتقدم والتأخر هو ماذا؟
الأول،
القسم الأول.
نعم. إمامان قام أو قاعدة.
أحسنتم.
نعم.
يعني الذي يمكن أن يؤخذ من علي أمير المؤمنين هو أن يؤخذ منه القيادة السياسية فلا يسمح محله.
نعم.
هو أن لا يعطى له مركزا أساسيا في إرشاد الأمة. هو أن لا يسمع قوله في الحلال والحرام وفي الهداية، هو إلى غير ذلك. هذه الأمور قد يمنع منها، قد يؤخر، قد يقدم، ولكنه الكلام ماذا؟
في القسم الثاني.
القسم الثاني وهي ماذا؟ وهي فيما يتعلق بليلة القدر، فيما يتعلق بالشهادة على الأعمال، فيما يتعلق بأمور أخرى. لذا أنا الآن مرة أخرى أقول دي وقت حاج عباس،
يعني في الواقع حدود دقيقتين ثلاث.
جيد. لذا أنا أقول أنا إنما وقفت هذه القضية حتى تعرفون، لأنه مباشرة أريد أن أخذ الأثر العقائدي للقضية، لا ليست القضية قضية معلوماتية ثقافة عامة أنا أريد أثقف الشيعة فيها، لا لا أبدا، أريد أن تكون هذا محور عقدي في إيماننا في عقائدنا. هذه المسألة مسألة إيمانية، مسألة عقائدية، ليست مسألة عملية حتى نصلي ركعتين أو لا نصلي.
نعم. يعني من مات ولم يعرف إمامه
إمام زماني هذا من كمال الإيمان. هذا من كمال الإيمان.
نعم.
يعني أن الإنسان مرة يعرف أن الإمام الصادق معصوم تجب طاعته، بل هذا القدر كافي، ولكن هذا أدنى الإيمان.
نعم.
هذا الذي نحن في البحث السابق عندما جئنا إلى تعريف ومعرفة الشيعي قلنا نتكلم للتمييز بينه وبين الموالي على مستوى العمل. نعم. أما على مستوى الاعتقاد قلنا له حديث آخر وله مقامات أخرى. هذه الجملة الآن أؤكدها وأبينها للمشاهد الكريم. هذا الذي قلناه مرارا في علي وأهل بيته، قلنا الذي نعتقده في أئمتنا لا نصب في الغدير ولا غصب في السقيف.
نعم. جعل إلهي
ذاك أمر تكويني، ذاك يعني الذي نصب في الغدير هو أي شيء؟
الظاهري،
الأمر الظاهري، يعني إمامة الأمة السياسية.
نعم.
الإمامة الدينية، المرجعية الدينية، بيان الحلال، الرشاء، الاسترشاد بهم، الاهتداء بهم، دعوة الأمة إليهم. بس الأمة قد تقبل وقد ماذا؟
لا تقبل.
لا تقبل، ولكن هناك أدوار، ما هي؟ أدوار تكوينية، ذاك لم تنصب في الغدير حتى يستطيع البعض أن يعزلهم أين؟
في
السقيفة. لا.
نعم.
لذا من الآن اعرفوا إخواني أعزائي أن الإمامة التي نعتقدها، من هنا يتضح الجواب عن سؤال أساسي وقد انتهى، وهو أنه إذن ما هي مهام الإمام في زمن الغيب؟ إذا حصرناها في الأمور الظاهرية الآن نقول عاطل عن العمل، لا يوجد عنده عمل.
نعم.
لأنه عنده إرشاد الناس الآن لا يستطيع.
مبارك.
بيان الحلال والحرام الآن لا يستطيع. أما إذا قلنا مسؤولياته ماذا؟ لها بعدان أساسيا، بعض الأبعاد قد يمنع عنها، ولكنه توجد هناك أبعاد وجودية تكوينية هذه مستمرة إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله.
ولا غنى له
ولا يمكن
أن يستغنى عنه،
لا يمكن. هذا النظام الوجودي لا يقوم إلا بوجود الإمام سلام الله عليه. طبعا هنا هنا بنحو الإجمال وقفنا عند الشرط الأول، وهو ضرورة تحمل الشهادة، وتحمل الشهادة يتوقف على ماذا؟
نعم.
على رؤية الأعمال. نعم. ورؤية الأعمال تحتاج إلى أداة وهي العلم. الشرط الثاني إن شاء الله
العلم الإلهي أو النور الإلهي،
هذا الذي قلنا أداته،
أداته
الذي قلنا، وهذا الذي عبر عنه في الروايات بروح القدس.
نعم.
هذا لا أريد أن أدخل في تفصيل، الإخوة يستطيعون أن يرجعوا إلى كتابي العصمة وكتابي بحث حول الإمامة. هاي الأداة الروايات عبرت عنها بأنها ماذا؟ روح القدس، هذا النور الإلهي،
يعني نسبة إلى الله تبارك وتعالى،
بالي بالي
يعني
بالي.
أداة بالي إلهية.
طيب إن شاء الله الشرط الثاني والمؤهل الثاني إن شاء الله يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
طيب سمحت السيد، شكرا جزيلا.
ولكم
مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.